السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني باب ما جاء من الوعيد الشديد على من هزل، يعني استهزأ وسخر بشيء فيه ذكر الله، يعني من كلام الله تعالى وما يتعلق بالشرع من أحكام، فهزل بشيء من آيات الله الشرعية أو بشيء من آيات الله الكونية، أو استهزأ بالقرآن والعياذ بالله، أو استهزأ بالرسول، فإن من فعل شيئا من ذلك والعياذ بالله فقد كفر بالله بعد إيمانه. فإن المؤمن يعظم ربه سبحانه وتعالى، ويعظم كلام الله تعالى، ويعظم نبيه صلى الله عليه وسلم سائر رسل الله، فإن هذا الحكم ليس خاصا بالرسول بل يشمل جميع الرسل أيضا، فإن من سخر من واحد منهم فإنه والعياذ بالله يكفر. فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من ذلك. فالمصنف عقد هذا الباب ليبين ما جاء من الوعيد الشديد والتهديد البليغ على من فعل شيئا من ذلك، من استهزأ بشيء من آيات الله الشرعية كالصلاة أو الزكاة أو الذكر، أو استهزأ بأهل الخير والصلاح كمن يستهزئون بأصحاب اللحى والذين يحرصون على تطبيق السنة في ملابسهم وفي إطلاق لحاهم وفي غير ذلك، هؤلاء على خطر عظيم. أو يستهزئ بشيء من آيات الله الكونية كأن يستهزئ بأحد من خلق الله بقصره أو طوله أو دمامة خلقه ونحو ذلك، أو يستهزئ بأي شيء في مخلوقات الله والعياذ بالله، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق على أي صورة كانت إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فلا يجوز السخرية ولا الاستهزاء بشيء من آيات الله، لا الشرعية كالأحكام وكآيات الله، ولا الكونية كمخلوقات الله سبحانه وتعالى، فإن هذه كلها آيات لله فإن لله آية في كل مخلوق من مخلوقاته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا على أي صفة من الصفات، ولا أنزل حكم من الأحكام إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فلا يجوز الاستهزاء بشيء من أحكام الشرع أو بشيء من مخلوقات الله، ومن وقع في شيء من ذلك والعياذ بالله فإنه يكفر، لأن الاستهزاء بآيات الله وبأحكام الله أو الاستهزاء بالقرآن الكريم والسخرية به هذا كفر بعد الإيمان والعياذ بالله. وقد بين العلماء رحمهم الله أن من حصل منه شيء من ذلك فقد ارتد عن الإسلام، وقد اختلفوا هل تقبل توبته أو لا تقبل. فبعض أهل العلم يرى أن المستهزئ بالدين وأن المستهزئ بأحكام الله لا تقبل توبته والعياذ بالله، ومنهم من يرى أنه تقبل توبته. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب مهما بلغت، لقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دون استثناء. فعلى من وقع بشيء من ذلك أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار والندم على ما صدر منه وحصل، وأن يعزم النية الصادقة على أن لا يعود إلى ارتكاب ذلك الذنب العظيم والعياذ بالله. وكذلك السخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من فعله فقد ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فمن سخر به أو استهزأ به عليه الصلاة والسلام فقد كفر بعد إيمانه. فإن حق النبي عليه الصلاة والسلام أن نعظمه وأن نحبه وأن نجعل محبته مقدمة على محبة النفس والأهل والمال والولد، هكذا أمرنا عليه الصلاة والسلام. فمن سخر به صلى الله عليه وسلم أو سخر بقول من أقواله فقد كفر بعد إيمانه والعياذ بالله، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في من سخر بالنبي عليه الصلاة والسلام هل تقبل توبته أو لا تقبل، يجري فيهما الخلاف السابق في غيرهما، لكنهم أيضا اختلفوا هل يقتل من تاب حدا أو لا يقتل. فذهب بعض أهل العلم والمحققون منهم إلى أن من سخر بالنبي عليه الصلاة والسلام وإن تاب وقبلت توبته فإنه يجب أن يقتل حدا، يعني يقام عليه حد الردة، لأن المرتد يجب أن يقتل لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فلذلك ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن من سخر بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بد من قتله، بخلاف من استهزأ بشيء من آيات الله أو استهزأ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يغفر الذنوب جميعا. أما من سخر بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يتعلق به حقان: حق شرع الله، فهذا الله سبحانه وتعالى غفره لمن تاب لأن الله يغفر الذنوب جميعا، وحق يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام خاص، وهذا لا يعلم إلا من جهته عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام كان يعفو عن من سخر به ويعفو عن من آذاه، ولذلك أسلم بعض من آذى النبي عليه الصلاة والسلام مثل كعب بن زهير وعبد الله بن أبي السرح وغيرهم، قبل النبي عليه الصلاة والسلام توبتهم مع أنهم سخروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآذوه وهجوه، لكن النبي قبل توبتهم. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا نعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام يرضى عنهم أو لا، هذا أمر مغير، فنظر لأنه حق لآدمي بل هو أشرف المخلوقات وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، قالوا تقبل توبته فيما بينه وبين الله، لكن الحد هذا لمخلوق يجب أن يقام عليه، يجب أن يقام عليه، كما بين ذلك شيخ الإسلام في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. فإن حق النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، وما مكانته عند الله سبحانه وتعالى جليلة لا يعدلها مكانة مخلوق كائنا من كان. فليحذر المسلم من أن يهزأ بشيء من ذكر الله أو يهزأ بكلام الله أو يستهزئ بالله سبحانه وتعالى أو يسخر أو يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن من فعل ذلك فقد كفر بعد إيمانه، كما دل على ذلك هذه الآية الكريمة. فقد قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فالله عز وجل يقول: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم معذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد دلت هذه الآية على كفر من استهزأ بآيات الله، أو استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بأصحابه، أو استهزأ بشيء من أحكام الإسلام، كالذي يستهزئ بالصالحين الذين يعملون بالسنة فيستهزئ بعملهم بالسنة، فهذا على خطر عظيم والعياذ بالله. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى، يخبره بما حصل من بعض هؤلاء المنافقين والعياذ بالله الذين كفروا بعد إيمانهم، كما أخبر سبحانه قال: ولئن سألتهم ليقولن، هذا جواب القسم، قوله ليقولن يعني هؤلاء المنافقين إذا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن مقولتهم العظيمة ومقولتهم الخبيثة، وهي أنهم قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء، والعياذ بالله. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إمام القراء عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الهداة، وهو إمام الصالحين، وهو إمام المتقين، يقولون عنه هذا القول قاتلهم الله، يقولون: ما رأينا مثل هؤلاء أكذب ألسنة. النبي عليه الصلاة والسلام أكذب الناس هو أصحابه، وهل هناك أصدق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله سبحانه وتعالى زكى أصحابه وصفهم بالصادقين، فقال عنهم: أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهؤلاء عليهم من الله ما يستحقون، يصفون النبي عليه الصلاة والسلام ويصفون أصحابه بهذه الفرية وهذا الكذب والعياذ بالله، بل هم الكاذبون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فأهل الإيمان وأهل التقى لا يكذبون، بل المنافقون هم الذين يكذبون. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أنهم يأكلون كثيرا، هذا معنى قولهم أرغب بطونا، أنهم يأكلون كثيرا، وهذا كذب وافتراء، فإن المؤمنين لا يأكلون إلا قليلا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يأكل في معا واحد، وأن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. وكذلك قولهم: لا أجبن عند اللقاء، وكذلك قولهم: ولا أجمل عند اللقاء، وهذا أيضا محض كذب وافتراء، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أشجع الخلق، وهو أقواهم عليه الصلاة والسلام، وهو أثبتهم عند اللقاء، فإنه عليه الصلاة والسلام في مواقف عظيمة لم يقفها أحد غيره عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في غزوة حنين، فإنه عليه الصلاة والسلام لما فر كثير من الصحابة في غزوة حنين ثبت عليه الصلاة والسلام على بغلته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثبت عليه الصلاة والسلام بعدما فر كثير من أصحابه وثبت على بغلته، ومع ذلك يعرف الناس به ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا، أنا ابن عبد المطلب. فهذه غاية الشجاعة وهذه قوة الثبات منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول أولئك ما يقولون، عليهم لعائن الله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فالله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بما قال قبل أن يخبره أحد، بل نزل عليه الوحي وأخبره قبل أن يخبره المخبر من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وأخبره بأنهم إذا سألوه سيقولونه،
ويعتذرون بأن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني يقول هذا على سبيل المزح ومن أجل قطع الطريق، لا نقول ذلك عن قصد، وقد كذبوا. فأمره النبي، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقول له: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولذلك لما جاءوا يعتذرون وجاء أحدهم يعتذر وقال للنبي هذا القول، قال: إنما كنا نخوض ونلعب، لم يجد عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قال له: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل ذلك على أن من قال مثل هذا القول أنه لا يقبل عذره ولا يلتفت إلى عذره. أكفرتم بعد إيمان، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فليحذر المسلم من أن يقع في مثل هذا القول فيكفر بالله بعد إيمانه عياذا بالله. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فقولوا قد كفرتم بعد إيمانكم دليل هذا على أنهم كانوا فيهم إيمان لكنه إيمان ضعيف، لو كان إيمانهم قويا لما قالوا هذه المقولة، دليل على أنه كان فيهم إيمان. وأما قول بعض المفسرين فإن بعض المفسرين قالوا إن هذا الإيمان منهم كان على ألسنتهم وليس على قلوبهم، لكن المحققون من المفسرين قالوا لا، هذا غير صحيح، لأن الله وصفهم بالإيمان بقول قد كفرتم بعد إيمانكم، والإيمان محله القلب وليس مجرد اللسان، فإن هذا لا يسمى إيمانا، فإن قول اللسان به يدخل الإنسان في الإسلام لكنه لا يكون إيمانا. فهؤلاء كانوا مؤمنين لكنهم كانوا ضعيف الإيمان. ثم قال سبحانه: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. أخبر سبحانه وتعالى أنه يعفو عن طائفة من هؤلاء. قيل إن هؤلاء الذين عفى الله سبحانه وتعالى عنهم وأنه وعد بالعفو عنهم، هؤلاء لم يكونوا ممن تكلموا لكنهم ممن داهنوا هؤلاء المتكلمين وكانوا معهم ولم ينكروا عليهم. ومن هؤلاء مخشي بن حمير رضي الله عنه، فإن هذا قالوا كان معهم ولم يتكلم لكنه داهنهم ووافقهم على ما قالوا. والله سبحانه وتعالى قد نهى المؤمنين عن أن يوافقوا أهل الفسق وأهل الكفر وأن لا يجلسوا مجالسهم إذا خاضوا في كلام الله واستهزأوا بآيات الله ورسله، كما قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا ضم المرء مجلس مع أناس فسقة وأناس والعياذ بالله من أهل الضلال، فاستهزأوا بأهل الخير وأهل الصلاح واستهزأوا بشيء من أحكام الإسلام، فيجب عليه أن ينكر عليهم ولا يجوز السكوت، فإن سكوته والعياذ بالله خطر عليه، يجب عليه أن ينكر عليهم وأن لا يجالس هؤلاء وأمثالهم والعياذ بالله. قال: إن نعفو عن طائفة منكم. قيل إن هذه هؤلاء الطائفة هم الذين سكتوا وداهنوا لكنهم لم يتكلموا ولم يرضوا بهذا القول بل كرهوه في قرارة أنفسهم، منهم مخشي بن حمير، فلذلك لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: قعد بي اسمي واسم أبي، وأظهر كرهه لذلك. ثم سأل الله سبحانه وتعالى الشهادة وأن لا يبقى له أثر، فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه في يوم اليمامة، قالوا ولم يجدوا له أثر، وجدوا جميع من قتلوا في يوم اليمامة إلا هذا، استجاب الله دعاءه واستشهد رضي الله عنه ولم يجدوا له أثرا، فإنه سأل الله الشهادة وأن لا يبقى له أثرا، وقال: اللهم لا يكفلني أحد ولا يصلني أحد ولا يدخلني أحد، قالوا فما وجدوا له أثر. فدل ذلك على صدق توبته وعلى صدق نيته وقوة إيمانه رضي الله عنه. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، دل هذا قوله تعالى نعذب طائفة على أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل توبة بعضهم وأنهم العياذ بالله يموتون على الكفر والضلال. فليحذر المسلم من أن يتكلم بشيء من ذلك. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، البال السببية يعني بسبب أنهم كانوا مجرمين نعذبهم، فأي إجرام أعظم من هذا الإجرام وأي كفر أعظم من هذا الكفر، والاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ لشرع الله وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، والاستهزاء بأصحابه المؤمنين الصادقين الذين أثنى الله تعالى عليهم وأمرنا بالتربي عليهم وأمرنا بالاقتداء بهم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. فابن عمر هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ومن فقهائهم، ومن عبادهم رضي الله عنه وأرضاه. وأما محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهؤلاء من أئمة التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. فرواية ابن عمر رواية مرفوعة، وأما رواية هؤلاء فهي رواية مرسلة لأنهم ليسوا بصحابة. قال: دخل حديث بعضه في بعض، يعني أن الراوي هذا الحديث رواه عن هؤلاء، يعني سمعه من هؤلاء كلهم ثم صاغه بصياغته، هذا معنى دخل حديث بعضه في بعض، لأنه سمعه من هؤلاء ثم هو رواه من عنده على مقتضى كلام بعضه على مقتضى كلامهم. فهذا معنى قول بعض المحدثين دخل حديث بعضهم ببعض، يعني أنه يسمع الحديث من أثنين من ثلاثة ثم يرويه بصيغته من مجموع كلامهم، وهذا من أمانتهم في التحديث. فقال: دخل حديث بعضهم ببعض، نظرا لأنه أخذ منهم جميعا ولم يذكر رواية واحد منهم بنصها، وإنما أخذها منهم جميعا وصاغها من رواياتهم. فقد يكون لفظ من الألفاظ قاله أحدهم دون الآخرين، أو لفظ من الألفاظ قاله اثنان منهم دون الآخرين، فلذلك احترز وأخبر أن حديث بعضهم دخل في بعض. قال أنه قال رجل في غزوة تبوك، هذا بيان لسبب نزول هذه الآية. المصنف استدل بهذه الآية وبين لنا سبب نزولها. قال: دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك، رجل من هؤلاء من ضعاف الإيمان والعياذ بالله، أنه قال رجل في غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه من أعظم الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وخرج معه فيها جيش لم يخرج معه في أي غزوة من الغزوات، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة في شهر رجب حينما طابت الثمار، وكان في وقت حر شديد، فشق ذلك على الصحابة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو بغزوة ورى بغيرها، وهذه سياسة في التعتيم عن الأعداء، وكان يوري بغيرها. لكن لما كانت غزوة تبوك في الصيف وكانت المسافة بعيدة، صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيغزو تبوك لبعدها ولقوة القوم الذين سيغزوهم، فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يغزو الروم لأن تبوك على مشارف الشام وهي بلاد الروم، فأراد أن يغزو الروم ومن تنصر من بعض قبائل العرب التي كانت في شمال الجزيرة، فإنهم توعدوا بغزو النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر لهم القوة فبادعهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك حث الصحابة على الغزو معه، وكتب إلى جميع المسلمين في أنحاء الجزيرة، فكتب إلى أهل مكة وإلى أهل اليمن وإلى سائر أنحاء الجزيرة أن يوافوه عليه الصلاة والسلام، حتى خرج معه 30,000 مقاتل. قيل إنه رجع بعضهم، رجع أثر عليهم عبد الله بن أبي بن سلول حتى رجع بعضهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على الصدقة، وأكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وهي 4,000 درهم ولم يترك شيئا من ماله، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء كل بما قدر عليه، وتصدق عثمان رضي الله عنه 300 بعير بأحناسها وأقتابها كاملة وب4,000 درهم، ثم تصدق بأكثر من ذلك حتى بلغت 900 بعير ومن المال الشيء الكثير، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق عثمان: ما فعل بعد ذلك اليوم. وتصدق عبد الرحمن بن عوف أيضا بمال كثير، 100 بعير وبمال كثير، وتصدق كل واحد من الصحابة بما يجد، حتى إن بعضهم كان يتصدق بالمد الواحد، المد مقدار ملء اليدين من الطعام، وتصدق بعضهم بطعام كثير كل على قدر وسعه، وبعضهم لم يجدوا شيئا. كما قال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فبعض الصحابة لم يكن عنده شيء، لا يعسى عنده بعير يركبه، وليس عنده مال يتصدق به، فقل فما استطاعوا أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبكوا بكاء شديدا حسرة على تخلفهم لعدم قدرتهم، لكن الله سبحانه وتعالى عذرهم وقال: ليس على الضعفاء، يعني ليس عليهم حرج في تخلفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام لفقرهم وعدم قدرتهم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، هؤلاء هم الذين يأثمون. فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام استعد لهذه الغزوة استعدادا تاما، فخرج معه الجم الغفير عليه الصلاة والسلام، ثم رجع ظافرا منتصرا عليه الصلاة والسلام، لم يلاقي قتالا، ورجع وصالح كثيرا من أمراء العرب في تلك النواحي، وضرب عليهم الجزية، ورجع عليه الصلاة والسلام بالنصر وبالغنيمة، وفضح الله سبحانه وتعالى المنافقين، فإن المنافقين كادوا للنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، وأرادوا أن يقتلوه عند العقبة بالليل، لكن الله سبحانه وتعالى أخبره بما هموا به، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة، وأمره أن يمسك ناقته عليه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظها، وأمر صحابيا آخر أن يكون في خلف ناقته عليه الصلاة والسلام وأن يحميها، وإلا كادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ويسقطوه في تلك العقبة. الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بما كادوا له، فحفظه الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل حذيفة: هل عرفتهم؟ فقال حذيفة: أما الخيول فهي خيل فلان وفلان وفلان، أما هم فكانوا متلاثمين. وهذا من ورعه رضي الله عنه وقوة إيمانه، عرف خيولهم لكن لم يجزم بأن الخيل ركب عليه صاحبه، وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يكون ورعا وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول. والله عز وجل يقول: وإذا قلتم فاعدلوا، فيجب العدل في القول، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى العبد، ولا يجزم بشيء إلا حينما يعلمه يقينا. فحذيفة حين لم يراهم يرى وجوههم لأنهم كانوا متلثمين، قال: أما الخيول فهي خيل فلان وفلان وفلان وفلان، أما هم فلا، لأنه لم يرى وجوههم. وهذا من ورعه وصدق ديانته، وهذا واجب على المسلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بأسماء كثير منهم، وقال له: فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق. فلذلك سمي صاحب السر، لأنه لم يخبر غيره. فكان حذيفة رضي الله عنه إذا مات أحد من هؤلاء المنافقين لا يصلي عليه، فكان بعض الصحابة إذا جاء بميت لا يصلي عليه حتى يرى حذيفة، إن صلى عليه حذيفة صلى عليه، وإن رأى حذيفة لم يصلي عليه لم يصلي عليه. إن الله تعالى يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد فضح الله سبحانه وتعالى المنافقين بما حصل منهم في هذه الغزوة، الذين خرجوا مع النبي والذين تخلفوا بما قالوه، فإنهم أرجفوا في تلك الغزوة إرجافا عظيما، الذين خرجوا مع النبي والذين بقوا في المدينة وتكلموا بكلام أبدوا فيه ما في نفوسهم من نفاق، فنزلت سورة البراءة، فسميت سورة البراءة بالفاضحة، فضحت المنافقين وجلت أخلاقهم وجلت نواياهم وخبث طواياهم، فسميت بذلك الفاضحة لأنها فضحتهم. فليحذر الإنسان أن يقع في شيء من صفات أهل النفاق. قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهل النبي أرغب الناس بطنا وصحابته؟ رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على نبينا محمد. أعوذ بالله. قال: ولا أكذب ألسنا، وهل هناك أصدق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ من شك في أن النبي أصدق الخلق، مجرد شك هذا كفر وضلال والعياذ بالله. فهل يمكن أن يكون أحد أصدق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ من شك مجرد شك فضع أن يقول هذا القول فإنه يكفر والعياذ بالله. والصحابة الله سبحانه وتعالى زكاهم وأثنى عليهم وأخبرهم بأنهم أهل الصدق، وأمرنا أن نقتدي بهم، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ولا أجبن عند اللقاء. وهل عند اللقاء يعني ما الجبن؟ هو الخوف الهلع، وهو شعور النفس يحمل الإنسان على التردد وعدم الإقدام على القتال بسبب الهلع والجبن والخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أشجع الخلق عليه الصلاة والسلام، وأقواهم بأسا، وأشدهم ثباتا عليه الصلاة والسلام. وكذلك صحابته رضي الله عنهم كانوا من أشجع الناس وأكثرهم إقداما لما في قلوبهم من الإيمان واليقين ورغبتهم فيما عند الله تعالى. قال ولا أجمل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب القراء، يعني هذا القائل والعياذ بالله. فقال له عقب بن مالك رضي الله عنه كذب. هذا فيه دليل على وجوب الإنكار على من تكلم بكلام باطل. فمن استهزأ بشيء من كلام الله، أو استهزأ بالله، أو استهزأ بالنبي، أو استهزأ بالصالحين لما فيهم من صلاح وخير وحرص على السنن، يجب الإنكار عليه ولا يجوز السكوت عنه. فهذا عقب بن مالك قال له كذب وأنكر عليه، ولكنك منافق. هذا ما يقوله أهل الإيمان، ولا فلا يقوله إلا أهل الريب والنفاق. ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، وهذه آية من آيات الله. فمن حين سمع عوف بن مالك ذهب للنبي، كلهم في مكان واحد. نزل عليه الوحي مباشر وأخبره بما قال ذلك الرجل والعياذ بالله. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علم أن عوف بن مالك أخبر النبي جاء معتذرا ذلك الرجل، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب على ناقته، كان النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كما قال الله سبحانه وتعالى وحكاه عنهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال ذلك الرجل هذا القول، وقال يا رسول الله معتذرا للنبي عليه الصلاة والسلام. إنما كنا نخوض ونلعب، يقول هذا من باب اللعب ومن باب المزاح فيما بيننا نقطع به الطريق، ونستأنس مثل هذا الحديث ولا نقصد ذلك، ولم يقله عن قصد وعن اعتقاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى اعتذاره ولم يبال به، بل قال له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يزد على أن قال له ما أمره الله تعالى به. وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوف ونتحدث حديث الركب، نقطع به عن الطريق، يعني نتسلى به في هذا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. النسعة هو الحزام الذي يربط به الرحل، يربط به الرحل الذي يركب عليه الراحل، فتعلق بهذا الحزام، هذا من جلد فتعلق به. والنبي عليه الصلاة والسلام سائر على ناقته وهو متعلق بها. قال: وإن الحجارة تنكب رجلي، يعني أن الحجارة تركب على قدمي، فهو من شدة تعلقه بناقة النبي وشدة خوفه وما أصابه من الهلع وما أصابه من الرعب وما أصابه من الحسر جعلته لا يبالي. الحجارة تركب على قدميه ولا يحس بها ولا يشعر بها مما أصابه من الرعب وما أصابه من الخوف. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني تضرب رجليه وهو لا يشعر بها ولا يحس بها، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. يكرر هذه المقولة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزد أن قال عليه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل ذلك على أن من تكلم مثل هذا الكلام وتكلم بكلام باطل فإنه لا يقبل كلامه، فإنه لا يقبل اعتذاره ولا يلتفت إليه. ودل أيضا على أن من بلغ مثل هذا القول أن تبليغ مثل هذا القول لا يعد نميمة. فهذا عوف بن مالك لما سمع هذا القول الباطل وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام لم يعده النبي غيبة، ما قيل هذا غيبة، ما قيل هذا نميمة أنك تنم عليه، لا، بل هذا من نصحه لله ورسوله. فالذي يبلغ عن الفسقة وعن المجرمين وعن الملحدين ما يتكلمون به من كلام باطل وما يجاهرون به من الفسق والضلال، فالتبليغ عن هؤلاء لولاة الأمر هذا ليس من النميمة، بل هو من النصيحة لله ورسوله. فليفرق بين النميمة ويفرق بينها وبين النصيحة. فالنميمة كل إنسان يسمع شخص يتكلم في آخر ويبين شيئا من معايب ونحو ذلك فينقله إليه بقصد الإفساد بينهما، لكن من تعلق في أمر يتعلق بالدين ويتعلق بشرع الله هذا لا، التبليغ عنه واجب، لأن هذا من النصح لله ورسوله. فليفرق بين النميمة وبين النصيحة. فلذلك كلام عوف بن مالك هذا لا يعد نميمة، بل هو نصح لله ورسوله. فمن نصحه لله ورسوله بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بقول هذا القائل. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك غاية الحذر، فأن يحذر من أن يتلفظ بأي لفظ قد يشعر بسخرية واستهزاء بشيء من آيات الله أو بالله تعالى أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بسنته، أو يسخر بالصالحين لتطبيقهم للسنة وحرصهم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الالتزام بشرع الله، فإنه يخشى على من وقع في شيء من ذلك من الردة والكفر والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: هل رمي الكتاب على الطاولة يعتبر استهزاء؟ هذا الكتاب إن كان كتاب الله والقرآن أو فيه شيء من ذكر الله، فمن رماه بقصد الاستخفاف به والعياذ بالله فهذا على خطأ، لا شك أن هذا لا سيما كلام الله هذا استهزاء، وهذا على خطأ عظيم. فلا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك بكلام الله ولا بكتب أهل العلم، بل ينبغي أن يعظمها وأن يجلها، ولا سيما القرآن، فإنه يجب تعظيمه واحترامه وإجلاله، ولا يجوز رميه هكذا، بل يوضع بكل أدب واحترام وتوقير وإجلال، ولا يجوز أن يوضع فوقه شيء، بل يجب يكون هو أعلى من كل شيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.